إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. أعود من جديد لأقدم أحلى التحايا لمستمعينا أينما كانوا، وأوجه الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الثاني من آذار عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أياد الجيلاني. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش، ويتناول المحطات التالية: مشرعون أمريكيون ومفتشون سابقون يرون أن لا فائدة من عودة المفتشين إلى العراق، لأن الرئيس العراقي سيواصل جهوده لتصنيع أسلحة الدمار الشامل حتى في حال عودة المفتشين. السفير العراقي لدى الأمم المتحدة يحذر من توقعات متفائلة في شأن الحوار المرتقب بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للأمم المتحدة. صحيفة عراقية تجدد التأكيد على موقف بغداد الرافض لعودة المفتشين الدوليين إلى العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم السبت، أعده ويقدمه الزميل أكرم أيوب، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المقررة لكل يوم سبت هناك البرنامج الثقافي المنوع مزايد، حيث تلتقون مع مراسلنا في لندن أحمد الركابي في حلقة جديدة. يدعوكم اليوم أيضا الزميل محمد إبراهيم إلى جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع المنصرم. وستلتقون اليوم أيضا مع الزميل ناظم ياسين في حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة، كما ويتضمن منهاجنا لهذا اليوم عروضا لأهم ما كتبته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي وتطوراته. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض برامج السبت أنقل أرق التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ إلى مستمعينا في كل مكان، وابقوا معنا دائما.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من إذاعة العراق الحر، ويقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. انسحبت الدبابات الإسرائيلية من أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية إثر عمليات تفتيش أسفرت عن مصادمات أدت إلى مقتل 5 فلسطينيين على الأقل. وكالات الأنباء أفادت من القدس أن القوات الإسرائيلية انسحبت من المخيم الواقع قرب مدينة جنين إلى مواقع جديدة خارج المخيم، غير أن الجنود الإسرائيليين واصلوا اليوم تفتيش مخيم آخر قرب مدينة بلاطة في الضفة الغربية أيضا. يذكر أن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا وجنديين إسرائيليين لقوا مصرعهم خلال العمليات الإسرائيلية التي بدأت الخميس في المخيمين، وتقول إسرائيل إن عمليات البحث تهدف إلى العثور على متشددين. وفي واشنطن صرح الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أمس الجمعة أن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، إلا أنه لم يطالب بانسحاب إسرائيل. أكدت اليوم وكالة سابا الرسمية اليمنية للأنباء أن أي دور للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في اليمن سيقتصر على قيام مدربين عسكريين بتدريب قوات يمنية لفترة لا تزيد عن شهرين. وأضافت الوكالة أن الحكومة اليمنية تتوقع وصول من أسمتهم خبراء مدربين أمريكيين على شكل مجموعات مكونة من 25 إلى 30 شخص، إلا أنها لم تذكر مجموع عدد المدربين المتوقع وصوله. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر صرح أمس أن واشنطن تجري حاليا مباحثات مع اليمن تهدف إلى تعزيز إمكانيات صنعاء في محاربة الإرهاب. في فرانكفورت نقل وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عزم بلاده على التعاون في مناطق الأزمات مثل أفغانستان والشرق الأوسط. فخلال لقائه أنان أمس الجمعة في فرانكفورت دعا خرازي الأمم المتحدة إلى تبني دور القيادة في نزع فتائل الأزمات، مؤكدا أن إيران مستعدة للتعاون الآن كما كانت في الماضي. خرازي وأنان بحثا أيضا في آخر التطورات في أفغانستان وفي الشرق الأوسط بما فيها مقترح السلام الجديد الذي عرضه ولي العهد السعودي الأمير عبد الله. صرح اليوم الجنرال جون ماكول قائد القوات الدولية في كابول أن إنشاء جيش وطني أفغاني ربما يستغرق سنوات عديدة، مشيرا إلى عزم الحكومة الأفغانية المؤقتة على تكوين جيش من مختلف الطوائف الأفغانية. من جهتها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة صرحت اليوم أن نحو 200 من القادة العسكريين الأفغان سيشتركون في مباحثات تبدأ في كابول الاثنين المقبل، يناقشون خلالها طبيعة الجيش الوطني الجديد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الدفاع ميرا جان قوله إن اللقاء سيحضره أيضا إسماعيل خان حاكم ولاية هيرات الغربية ووكيل وزارة الدفاع الحالي عبد الرشيد دستم. يذكر أن القوة الدولية للمساعدة على حفظ الأمن بقيادة بريطانيا باشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تدريب أول 250 رجل من أعضاء الميليشيات الأفغانية ليصبحوا جنودا في الجيش الوطني الجديد. أكد الجيش الأمريكي اليوم أنه يقوم بقصف منطقة جبلية شرق أفغانستان بالقنابل والطائرات، حيث يعتقد اختباء مئات المقاتلين التابعين إلى تنظيم القاعدة وإلى حركة طالبان. وأضاف الناطق العسكري الأمريكي أي سي روبر أن العمليات مستمرة. وكانت وكالة الصحافة الإسلامية الأفغانية التي تتخذ باكستان مقرا نسبت إلى ناطق باسم مجلس الشورى الحاكم في ولاية باكتيا الأفغانية الشرقية قوله إن القصف بدأ في وقت متأخر من الليلة الماضية واستمر حتى ساعات الصباح. وجه رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي نداء إلى الأمة اليوم دعا فيه إلى منع انتشار القتال الطائفي الذي أسفر لحد الآن عن مقتل ما يقرب من 300 شخص بين مسلم وهندوسي في ولاية جوجرات الواقعة غرب الهند. وأضاف فاجباي في كلمته عبر التلفزيون الوطني الهندي على الناس أن يحافظوا على السلام ويمارسوا ضبط النفس مهما تعرضوا إليه من استفزاز. وفي إشارة إلى مقتل العديد من الضحايا من كلا الجانبين حرقا، تابع رئيس الوزراء قائلا إن حرق الناس أحياء بمن فيهم النساء والأطفال يعتبر وصمة على وجه البلاد. قدمت لكم سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية العالمية الأولى لمساء هذا اليوم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وفانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل المحاور والمحطات التي ذكرتها زميلة زينب هادي، نستمع فيما يلي إلى هذا الفاصل الإعلاني.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
توقع مفتشون دوليون تولوا في السابق تفتيش مواقع عراقية بحثا عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، توقعوا أن لا تؤدي أي عمليات تفتيشية جديدة في العراق إلى منع الرئيس العراقي صدام حسين من الاستمرار في محاولاته لتصنيع أسلحة محظورة دوليا. في هذا الإطار، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن السيناتور الأمريكي فريد ثومسون أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة الفرعية لقضايا نزع أسلحة الدمار الشامل في الكونغرس أن عودة المفتشين إلى العراق لا يمكن أن تفيد في شيء بأي شكل من الأشكال، لأن هذه العودة ستمهد لجولة جديدة من لعبة القطة والفأر بين العراق والمجتمع الدولي، حيث يكون في مستطاع الرئيس العراقي أن يعود عند كل أزمة إلى الأمم المتحدة لحظ أصدقائه على حمايته بحسب عضو الكونغرس الأمريكي. السيناتور ثومسون رأى أن عودة المفتشين إلى العراق ستعرقل جهود واشنطن على صعيد إحداث تغيير في نظام الحكم في بغداد. لكن رئيس اللجنة الفرعية السيناتور دانيال أكاكا عارض هذا الرأي، وقال بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس إن المفتشين يمكنهم في حالة العودة احتواء البرامج العسكرية المحظورة للعراق، ويستطيعون مساعدة الولايات المتحدة في معرفة شيء كثير عن خطط الرئيس العراقي. على صعيد الموضوع نفسه، أشار مفتشون دوليون سابقون عملوا في العراق في إطار لجان التفتيش الدولية إلى عدم توفر أدلة تؤكد رغبة الرئيس العراقي في التخلي عن تطوير أسلحة الدمار الشامل. في هذا الخصوص، نقلت أسوشيتد بريس عن ريتشارد شبيرتزل أبرز الخبراء الدوليين في شؤون الأسلحة البيولوجية العراقية أن أكثر الكلام الخاص بعودة المفتشين إلى العراق هو من باب التمنيات، بأن عودة مفتش إلى العراق هي أحسن من عدم عودته. أما في الواقع فإن عودة المفتشين هي مجرد كلام فارغ، على حد تعبير المفتش الدولي السابق ريتشارد شيبرزل الذي رأى أن عودة المفتشين قد تكون أسوأ من عدم عودتهم، لأنهم في حال العودة قد يضللون المجتمع الدولي ويضطرون إلى رفع تقارير تشير إلى رضوخ العراق للقرارات الدولية. أما المفتش الدولي المختص بالأسلحة النووية الذي عمل في العراق في الفترة بين عامي 1991 و1992 ديفيد كاي، فقد رأى أن التخلص من النظام العراقي هو السبيل الوحيد للقضاء على برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية. أسوشيتد بريس نقلت عن كاي تأكيده أن الوقت لا يعمل في صالح المجتمع الدولي، محذرا من أن صدام حسين سيستخدم أسلحته للدمار الشامل في حال قناعته بأن الولايات المتحدة تعمل من أجل القضاء عليه. من ناحية أخرى، كررت بغداد زعمها أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الشأن أكد السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن الدعوة التي وجهتها الحكومة العراقية إلى بريطانيا بإرسال فريق من مفتشيها إلى العراق للتأكد من خلوه من أسلحة الدمار الشامل هي إجراء بناء للغاية، وسيظهر للعالم أن حكومة صدام حسين لا تخفي أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الدوري تأكيده أن الحكومة العراقية وجهت الدعوة إلى بريطانيا لكون الأخيرة إحدى الدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن ممن تتهمان العراق بإخفاء أسلحة الدمار الشامل. من جهة أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صحيفة العراق الرسمية الصادرة في بغداد أن الحكومة العراقية غير مستعدة للسماح للمفتشين باستئناف أعمالهم. كما شددت الصحيفة على أن بغداد اتخذت قرارا صارما باستبعاد عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. فرانس بيس لفتت إلى أن تجديد العراق رفضه لاستقبال المفتشين يأتي قبل أسبوع من شروع حوار بين العراق والأمم المتحدة في شأن عودة المفتشين. في غضون ذلك، حذر السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري من توقعات متفائلة إزاء ما يمكن أن يتمخض عنه الحوار المرتقب في 7 من آذار الجاري بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية قال إنه سيحض الطرف العراقي على السماح بعودة المفتشين، لكن الوكالة نقلت عن السفير العراقي أن وزير الخارجية بلاده سيحضر الحوار ليسمع من الأمين العام ما يهم الأمم المتحدة وليسمعه ما يهم العراق، مشددا في الوقت نفسه على أن المطلب الرئيسي لبغداد ما زال يتمثل في الدعوة إلى رفع العقوبات. في تطور آخر، كررت مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي غوندوليزا رايس أن الرئيس جورج دبليو بوش لم يتخذ لحد الآن قرارا باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، لكن الوسائل التي يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل بها مع بغداد ما زالت تخضع للنقاش بين كبار المسؤولين الأمريكيين على حد تعبيرها. وهذه الوسائل بحسب غوندوليزا رايس تتضمن الوسائل الدبلوماسية ونظام العقوبات وإجراءات أخرى تجري مناقشتها حاليا. أما الخيار أو الوسيلة العسكرية فإن الرئيس بوش لم يتخذ قراره في شأنها لحد الآن على حد تعبير مستشارة الأمن القومي الأمريكي التي كانت تتحدث في شبكة الإذاعة الأمريكية الرسمية. وفي إطار الحوار المرتقب بين العراق والأمم المتحدة، اتصلنا بالخبير السياسي العراقي الدكتور سامي العسكري وسألناه أولا عن قراءته لما يمكن أن يتمخض عنه هذا الحوار، خصوصا في ظل الاختلافات الموجودة بين العراق والأمم المتحدة في خصوص الهدف من إجراء الحوار.
كما تعلمون أخي، هو الحوار جوهره هو مسألة المفتشين الدوليين. كوفي عنان والأمم المتحدة أعلنوا أنه تلقوا رسالة عبر أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الشهر الماضي، استعداد النظام العراقي للتحاور في مسألة عودة المفتشين، ولذلك من هذا المنطلق يأتي هذا اللقاء. كثير من المحللين يعتقد أن النظام ضمن الظروف الحالية التي يشهد العالم، خاصة بعد أحداث سبتمبر الماضي، يبدأ مرونة في موضوع عودة المفتشين. لكن كما تعلم أن الإدارة الأمريكية وأكثر الأطراف السياسية في أمريكا تصر على أن يجب أن تكون هذه العودة عودة غير مشروطة، كما أن كثيرين يشككون في جدوى عودة المفتشين الدوليين، خصوصا إذا أخذ بالحساب تجربة المفتشين السابقة وتجربة النظام في التعامل معهم. كما تعلمون كان النظام يمارس ما يسمى بلعبة القطوة الفار على المفتشين، ولذلك هنالك اتجاه يعني يوحي بأن هذه العودة غير وشيكة. صحيح أن النظام قد يبدي استعدادا لعودة المفتشين، ولكن الإدارة الأمريكية تطرح شروطا قد يراها النظام تعجيزية في عودة المفتشين.
طيب، هل ترى أن يعني هذا الحوار المرتقب سيكون يعني نهاية المطاف في مسألة الحوار بين العراق والأمم المتحدة؟ لأن هناك كما نعرف مراجعة لنظام العقوبات في الشهر الخامس.
وفي الواقع صحيح يمكن أن يكون نهاية المطاف، لكن أنا أعتقد أن الأمم المتحدة تتبع في توجهها وفي قرارها الجو السياسي السائد، وكما تعلمون الجو السياسي السائد هو الذي تديره الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية عبر أكثر من مسؤول عبرت عن موقف الواضح في أنها لابد من يطاح في هذا النظام والتخلص منه، عنده باعتبار أن تجربة السنوات الحادي عشر الماضية برهنت أننا يمكن التفاهم مع هذا النظام أو التعامل معه، لأن هذا النظام فقد مصداقيته في أكثر من مرة في تعامله مع الأمم المتحدة. ولكن الإدارة الأمريكية وحكومة البريطانية تجد نفسها محرجة إذا تجاوزت الأمم المتحدة، ولذلك تسعى أن أو تتمنى في الواقع لأن يفشل هذا اللقاء، وأن النظام يتمسك بموقفه الحالي في رفض عودة المفتشين الدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل غطاء سياسيا على الأقل من هذه الناحية لما يخطط له من توجيه ضربة عسكرية أو حتى إسقاط النظام في بغداد.
طيب، يعني بعد هذه المحطات وبعد الحوار المرتقب، يعني هل ترى أن الأوضاع تسير نحو تصادم عسكري أو مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة والعراق؟ وهل تتوقع أن تكون هذه المواجهة في حال حصولها يعني قريبة؟
رغم أنه لم يصدر تصريح رسمي من الرئيس الأمريكي بوش أو من الإدارة الأمريكية، يعني ليس هنالك مسؤول رسمي أعلن بشكل صريح وواضح أن الضربة حتمية وأن إسقاط النظام هو قضية أساسية، لكن هنالك شبه إجماع عام أو اتفاق عام في كل أوساط السياسية، سواء داخل في أمريكا وبريطانيا أو حتى في أوساط المعارضة العراقية، أن المسألة لم تعد أن سيتعرض العراق لضربة أم لا، إنما المسألة هو مدى حجم هذه الضربة ومتى توقيتها، بمعنى هل أن هذه الضربة هي استمرار للضربات السابقة التي تعرضها العراق خلال السنوات الماضية التي شهدت تركيز الإدارة الأمريكية على بعض المراكز والمواقع، أو أن هذه الضربة تستهدف فعلا إسقاط النظام. هذا الطرح الجديد أو هذا الاحتمال الجديد بدأ يتصاعد من خلال مراقبة الحشد العسكري الذي يجري في المنطقة، من خلال تصاعد التصريحات التي تطلقها الإدارة الأمريكية أو الحكومة البريطانية، ومن خلال مجموعة تحركات سياسية نشهدها في المنطقة. ولذلك في توقعي وفي تصوري ربما الإدارة الأمريكية ستجد نفسها مضطرة إلى استباق الأحداث والقيام بضربة، خصوصا وأنها أعلنت أن ما يدعوها إلى ضرب العراق هو مسألة دعمه للإرهاب وتطويره للأسلحة الدمار الشامل.
طيب، ماذا لو أعلن صدام حسين فجأة موافقته على عودة المفتشين، خصوصا أنه دعا قبل أيام فريقا من البريطانيين إلى زيارة بغداد والتأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل؟
وهذا في الواقع السيناريو المزعج للإدارة الأمريكية التي تخشاه، وهو هذا الورقة الأخيرة لعله الذي بقي من تلك صدام في التعامل مع هذا الموضوع. بأن الإدارة الأمريكية لحد هذه اللحظة فشلت في أنه تظهر للعالم من هنالك علاقة أو ربط حقيقي بين أحداث سبتمبر وبين النظام العراقي. كل ما هنالك يأتي تأكيد على قضية الأسلحة الدمار الشامل وعودة المفتشين الدوليين. فإذا ما بادر صدام وأعلن استعداده على الإدارة الأمريكية طبعا ستكون في موقف محرج وعليها أن تطرح بديلا أو تطرح شروطا أخرى. وفي تصوري سيطرحون شروط تكاد تكون تعجيزية تجعل من النظام المستحيل قبولها. يعني سيتطور هذه القضية في تصوري من قضية أسلحة الدمار الشامل إلى قضية قرار 688 وإلى غيره من القرارات الدولية التي جمدت خلال مرحلة الاحتواء التي كان تمارسها الإدارات الأمريكية السابقة. إذا توجهت الإدارة الأمريكية في مشروع إسقاط النظام تصور لديها كثير من الخيارات وبما فيها قرار 688 الذي يشكل غطاء شرعيا من قبل الأمم المتحدة.
الدكتور سامي العسكري شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا. على صعيد آخر، من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في 9 من الشهر الجاري لعرض نتائج حواره مع الأمين العام للأمم المتحدة على الجامعة العربية، إضافة إلى طرح الموقف العراقي على اجتماع لوزراء الخارجية العرب من المنتظر أن يعقد في القاهرة. مصادر في الجامعة العربية أشارت إلى أن بغداد ستحض وزراء الخارجية العرب على إصدار توصية إلى القمة العربية المقبلة برفض ضرب العراق. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب.
قالت مصادر في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أنه من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة في 9 من شهر آذار الجاري. وقالت المصادر أن الحديثي سيطلع خلال اللقاء موسى على تفاصيل مباحثاته مع السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان والتي من المقرر أن تتم في 7 من آذار الجاري. وقالت المصادر نفسها أن الحديث سيعرض على الاجتماع الخاص بمجلس وزراء الخارجية العرب نتائج هذه المباحثات كما سيعرض لوجهة النظر العراقية. وقالت المصادر أيضا أنه من المتوقع أن يعرض الوفد العراقي على الاجتماع الوزاري تقريرا شاملا حول الموقف الراهن إزاء التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى بغداد. وذكرت مصادر الأمانة العامة أنه من المتوقع أن يصدر الاجتماع الوزاري توصية مرفوعة إلى القمة العربية بإعلان عربي يرفض توجيه ضربة إلى العراق أو أي دولة عربية في إطار العمليات العسكرية الأمريكية لمكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، نقل مراقبون مصريون عن مصادر عربية توقعات بأن يسر اللقاء المنتظر بين السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير خارجية العراق يوم الخميس المقبل أن يسفر عن نتائج إيجابية في ضوء بحث مجمل موضوعات متعلقة بتنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن وفي مسألة رفع العقوبات عن بغداد على حد تعبير المصادر. وذكرت اليوم مصادر مأذون لها في جامعة الدول العربية أن استئناف الحوار بين العراق والأمم المتحدة يعد أول إنجاز عملي واقعي لتحركات موسى التي تتواصل من أجل تحرك عربي مؤثر لمحاصرة المشاكل العربية المعلقة وذلك على حد تعبير المصادر. وقالت المصادر أيضا أن موسى سوف يتابع استئناف الحوار بين العراق والأمم المتحدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من ناحية أخرى، غادر الرئيس المصري حسني مبارك اليوم السبت إلى واشنطن للبحث في عدد من القضايا مع المسؤولين الأمريكيين في مقدمتها الحرب الأمريكية ضد الإرهاب وإمكان توسيع هذه الحرب في اتجاه العراق. في محور عراقي آخر، أعرب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتخذ لندن مقرا عن أمله في حضور الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش العراقي نزار الخزرجي اجتماعا يعقده المؤتمر لضباط عراقيين معارضين في الولايات المتحدة. الخزرجي من ناحيته رحب بموقف المؤتمر الوطني لكنه امتنع عن التعليق. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي.
قال المؤتمر الوطني العراقي إنه يأمل في مشاركة رئيس أركان الجيش العراقي السابق الفريق الركن نزار الخزرجي في مؤتمر لضباط عراقيين منشقين ينوي عقده في واشنطن. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أشار الناطق باسم المؤتمر الوطني الشريف علي بن الحسين إلى أن ثمة مصاعب قانونية تعترض حضور الخزرجي، في إشارة إلى تحقيق تجريه السلطات الدنماركية حول تورط محتمل له في مجازر ضد الأكراد العراقيين عام 89. لكن الشريف علي قال إن ثمة مساعي تبذل لتذليل العقبات التي تحول دون سفر الخزرجي إلى واشنطن باعتبار أن حضوره سيكون مهما للمؤتمر على حد تعبير المتحدث باسم المؤتمر الوطني. وقال الشريف علي بن الحسين إن مشاركة الخزرجي ستكون علامة مهمة للجيش العراقي على أن العسكر يشكلون إلى جانب السياسيين جزءا من المعارضة التي تسعى للإطاحة بنظام صدام حسين. ومن جانبه امتنع الفريق الركن نزار الخزرجي عن التعليق على ما جاء في تصريحات الناطق باسم المؤتمر الوطني. وفي السياق ذاته أصدرت الحركة الوطنية لثوار الانتفاضة بيانا انتقدت فيه بشدة دعوة الخزرجي إلى المشاركة في مؤتمر الضباط. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر اعتبر عضو الحركة ماجد الساري أن هذه الدعوة تسيء إلى كل الذين شاركوا في انتفاضة آذار ضد النظام العراقي عام 91.
حرصا منا على وحدة الكلمة والعمل في المعارضة العراقية، نعتقد أن رص الصفوف ضرورة ملحة. وتصريح الشريف علي بن الحسين في هذه المرحلة وفي الذكرى 11 للانتفاضة، الخزرجي موقفه معروف من الانتفاضة، موقفه معادي للانتفاضة. وفي أول تصريح له في محطة الام بي سي في عمان عندما كان في الأردن أساء للانتفاضة وذكر أنه شارك في ضرب الثوار، فاحتراما لدماء الشهداء ولتضحيات العراقيين أن لا يتم التعامل مع شخصيات مثل الخزرجي. نعم المعارضة ترحب بأي واحد يترك النظام، ولكن يترك سلوك النظام هنالك من هو أهم من الخزرجي في منصب أمني والتجأ إلى المعارضة العراقية وتم التعامل معه، ولكن هذا الرجل احترم خصوصية ومشاعر العراقيين. هذا الخزرجي يجاهر في موقفه المعادي للثوار وللانتفاضة وأساء للانتفاضة، يقول مجموعة من الإيرانيين يحملون الشارات على رؤوسهم. لذلك تصريح الشريف فيه مساس لمشاعر العراقيين وللشهداء الذين سقطوا على يد الخزرجي وفيه إساءة للضباط الذي أعدمهم الخزرجي لأن هو يعتقد هم توانوا عن قمع الانتفاضة في الجنوب.
كان هذا ماجد الساري من الحركة الوطنية لثوار الانتفاضة. هذا وقد تعذر الحصول على رد من جانب الفريق الركن نزار الخزرجي حول موقف الحركة، إلا أنه وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته احتمالات مشاركة الخزرجي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مؤتمر الضباط سيعقد أصلا، وذلك في ضوء تأكيد الإدارة الأمريكية على عدم تخصيصها ميزانية لهذا المؤتمر، إضافة إلى تصريح الرئيس الدوري للمؤتمر الوطني الدكتور لطيف رشيد لصحيفة الزمان هذا اليوم أن مسألة المؤتمر العسكري لم تحسم بعد وأنه قد يعقد في دولة أوروبية. هذا فيما نقلت صحيفة الحياة عن الشريف علي بن الحسين أن المؤتمر قد تأجل لأسباب فنية. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
في سياق عراقي آخر، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن دبلوماسي تركي لم تذكر اسمه أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني سيزور العاصمة التركية أنقرة الأسبوع المقبل وسط التوقعات الجارية بتعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. ولفتت الوكالة إلى تصريحات سابقة لطالباني قال فيها إن الرئيس العراقي لا يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية في المنطقة وأن حزبه غير مستعد للتورط في أي مشروع لتغيير نظام الحكم في بغداد قبل معرفة البديل المقبل لحكم العراق. أخيرا، تفيد التقارير التي تبثها وكالات الأنباء العالمية بأن التكهنات بتعرض بغداد إلى ضربة عسكرية أمريكية والمناقشات الخاصة بتسعير النفط العراقي تهددان القدرة الإنتاجية والتصديرية للعراق في مجال النفط، ما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على المراحل المقبلة للبرامج الإنسانية التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة في العراق. الزميلة زينب هادي تعرض فيما يلي لتقرير بثته وكالة فرانس بريس للأنباء في هذا الخصوص.
أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن التهديدات بإطاحة النظام العراقي والمناقشات الجارية في شأن تسعير النفط يهددان قدرة العراق على تصدير نفطه الخام حسب قدرته الإنتاجية. ونقلت الوكالة عن نشرة ميس، وهي النشرة المختصة بالشؤون النفطية وتصدر في نقاسيا، أنه يتوقع أن تنخفض صادرات العراق النفطية لشهر شباط في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وقدرت النشرة نسبة الانخفاض بحوالي 1.56 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 640 ألف برميل، أقل من السقف المتوقع وهو 2.2 مليون برميل يوميا، في حين كانت نسبة الصادرات النفطية لشهر كانون الثاني 1.55 مليون برميل و 1.4 مليون برميل يوميا لشهر كانون الأول من السنة الماضية. وذكرت نشرة ميس أنها تتوقع انخفاضا مماثلا لشهر آذار الجاري، مضيفة أن هذا الانخفاض لن يكون مفاجئا ما دام المشترون الأوروبيون وبعض المشترين الأمريكيين يتجنبون شراء النفط الخام العراقي نظرا لعدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة التجاذبات الحاصلة في إطار تسعيرة النفط العراقي بأثر الرجعي في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. وفي السياق ذاته، لفتت تقارير نشرة ميس إلى أن هذا الأمر نتج عن تزايد المخاوف من تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية لإطاحة النظام العراقي، كما أشارت إلى أن سببا آخر يقف وراء انخفاض القدرة الإنتاجية للنفط العراقي، وهو أن السلطات العراقية اعتقلت في الفترة الأخيرة العديد من المسؤولين في قطاع الصناعات النفطية بتهم الفساد، لافتة إلى وجود أسباب أخرى وراء تذبذب الأسعار مفادها التكهنات المتعلقة بالضربة العسكرية والاجتماع المتوقع بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أوائل الشهر الحالي حول عودة مفتشي الأسلحة. المسؤول الدولي عن برنامج النفط مقابل الغذاء بينون سيفان حذر مجلس الأمن الأسبوع الماضي من أن تعليق العقود العراقية قد يؤدي إلى شلل البرامج الإنسانية في العراق. يذكر أن البرنامج الإنساني المعروف ببرنامج النفط مقابل الغذاء يسمح للعراق بتصدير النفط تحت إشراف الأمم المتحدة على أن يصار إلى استخدام جزء من عائدات البرنامج في شراء الأغذية والأدوية وبقية الاحتياجات الإنسانية للعراقيين. وكالة فرانس بريس أشارت إلى تصريحات لسيفان قال فيها إن الصادرات العراقية انخفضت بنسبة 35% عن حدها المتوقع البالغ 2.1 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه في حالة عدم ارتفاع نسبة الصادرات العراقية فإن عائدات النفط الخاصة بالمرحلة المقبلة لبرنامج النفط مقابل الغذاء ستشهد انخفاضا بمقدار مليار دولار. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد العرض ويقدمه الزميل أكرم أيوب وزينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، متابعين الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. ونستمع ضمن الجولة إلى تقارير من مراسلينا في عمان وبيروت والقاهرة.
سيداتي وسادتي، نستهل جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الزمان اللندنية التي طالعتنا بما يلي: الخارجية الأمريكية تعد لمؤتمر للمعارضة العراقية، وفوز الشمري يعلن أكملنا استعداداتنا لاجتماع ضباط سابقين، والمؤتمر الوطني العراقي لا يستبعد عقد مؤتمره في عاصمة أوروبية بسبب مشكلة التأشيرات. وزير الدفاع البريطاني يقول نشارك في ضرب العراق إذا رفض عودة المفتشين. باحثون عرب يشاركون في مناقشة مستقبل العراق في ندوة تعقد اليوم في باريس. جماعة التجمع القومي الديمقراطي العراقي المعارض يدعو إلى تنحي صدام عن الحكم.
وأبرز الصحيفة الحياة اللندنية العناوين التالية: لندن تشدد حملتها على العراق وتنفي تباينا مع واشنطن، وتعلن نشارك في عملية أمريكية إذا توافرت الظروف. واشنطن تشير إلى وجود صعوبات أمام استضافة اجتماع لضباط عراقيين معارضين، والمؤتمر الوطني العراقي يشير إلى احتمال تأجيله. شركة سويسرية باعت العراق معدات محظورة، ومحللون غربيون يقولون استيراد سوريا نفطا عراقيا لا يقلق واشنطن.
وقال الصحيفة الوطن القطرية في عناوين لها: بغداد تتحدى لندن وتبدي استعدادها لاستقبال مفتشين بريطانيين. تشوش في واشنطن إزاء العراق، الخارجية الأمريكية تخطط لمؤتمر للمعارضين، والبنتاغون يسعى لجمع الضباط. وذكر صحيفة البيان الإماراتية في أحد عناوينها الناتو يحذر العراق من إيواء تنظيم القاعدة.
ونصل إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يعرض لنا ما نشر في الصحافة الأردنية.
في صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي أنه ليس في الخطاب السياسي العراقي في الأسابيع الماضية ما يشير إلى تبدل جوهري في المواقف العراقية، والمؤكد أن حدوث مثل هذا التبدل بعد خراب البصرة قد لا يعني شيئا على الإطلاق، فالتكتيك السليم يشترط التوقيت المناسب والمواقف التي لا تأتي في أوانها كأنها لم تأتي أبدا. ويمضي الرنتاوي إلى القول إنه لو قيد لمبادرة الأمير عبد الله أن تحرز رجاحا ملموسا فإنها ستسهم في إحكام أطواق العزلة حول بغداد، بل وقد يوفر التبني الأمريكي المحتمل للمبادرة الأساس لحلف عربي أمريكي في مواجهة العراق، بل وقد يصبح ضرب العراق مرة ثانية مقدمة لإغلاق ملف عملية السلام تماما، كما كان ضربه أول مرة مقدمة لانطلاق هذه العملية في مدريد. وفي صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إن الترجمة السياسية للنصائح الموجهة للعراق بالسماح بعودة المفتشين كي لا يكون هناك مبرر للحرب، إن الحرب مبررة إذا رفض العراق المفتشين أو أن قيادته ستكون مسؤولة عن الضربة العسكرية الأمريكية بسبب عنادها. فالسماح للمفتشين أو عدمه قرار يجب أن يترك للعراق نفسه، فهو الأقدر على معرفة نتائجه الإيجابية والسلبية. ويمضي الفانك إلى القول أنه لدينا في الأردن أكثر من سبب لرفض أي ضربة توجه إلى العراق، وإذا كان التركيز حتى الآن على النتائج الاقتصادية المدمرة للعدوان، فإن النتائج السياسية والقومية لا تقل أهمية. كما يقول الفانك مضيفا أنه في حالة ضرب العراق فإن الأردن يخسر منحة بمبلغ 300 مليون دولار سنويا وبترولا خاما بسعر تفضيلي وسوقا للصادرات يتجاوز 500 مليون دولار، أي ما يعادل مليار دولار، وهي مصالح دائمة لا يعوضها وعد أمريكي يتبخر بعد انتهاء المهمة، كما يقول فهد الفانك. أما في صحيفة العرب اليوم فإن محمد السبيحي يطالب بإعادة محاكمة أحمد الشلبي الذي كان رئيسا لبنك البتراء، ويقول إن الشلبي يقوم الآن بدور سياسي في المعارضة العراقية وله عنوان معروف والاتصال به سهل، وهو أي الشلبي يزعم أن مؤامرة لشخصيات نافذة كانت وراء الانتقام منه وسقوط بنك البتراء، وهو يعلن استعداده للمثول أمام القضاء الأردني إذا توفرت ضمانات لمحاكمة عادلة. ويسأل الصبيحي ما الذي يدير الحكومة لو فتحت ملف بنك البتراء وحاكمت أحمد الشلبي وفق القوانين الأردنية أمام محكمة بريطانية أو أمريكية أو اسكتلندية، إذا كان ذلك يجعله مطمئنا إلى ضمانات العدالة ويساهم في كشف المتورطين والمستفيدين من انهيار بنك البتراء أو المتآمرين لإسقاطه كما يزعم الشلبي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي بيروت سيداتي وسادتي، تابع علي الرماح اهتمامات الصحافة اللبنانية ووافانا بالتقرير التالي.
في صحيفة السفير اللبنانية يكتب اليوم عبد الأمير الركابي وتحت عنوان أوهام العسكريين والبدائل الخفية لنظام صدام حسين، يكتب قائلا يريد الأمريكيون الآن أن يعالجوا معضلة لا حل لها، وهي جديرة تماما بأن تجعل حملتهم المقبلة على العراق شبه مستحيلة، أو هي ستؤدي في أحسن الأحوال إلى نتائج بعيدة تماما عن إحراز النصر الحاسم الذي ذاقوا حلاوته في أفغانستان. فالهجوم على العراق، يقول الكاتب، على ما يبدو سيعتمد بالدرجة الأولى على الآلة العسكرية الأمريكية التي سيكون همها الأول إلحاق أكبر الأذى بالقوات العسكرية الأساسية في الحرس الجمهوري العراقي وقوات النخبة الخاصة المكلفة بحماية نواة النظام في بغداد بالدرجة الأولى وعلى خطوط التماس مع القوى الكردية المسلحة في الشمال، ولأن القوى العراقية التي يمكن أن تلعب دور قوات تحالف الشمال لا وجود لها في الوقت الحاضر، فإن إضعاف قدرات النظام العسكرية وتشتيتها سيكون حلقة إجبارية لا بد للولايات المتحدة من اعتمادها في حال قررت تنفيذ تهديداتها وبدأت هجومها على العراق. في صحيفة المستقبل يكتب نصيف حتي قائلا إن الموضوع العراقي هو أحد المواضيع التي تفجر تباينا أوروبيا أمريكيا، ففيما رفعت واشنطن شعار ضرورة تغيير النظام العراقي كهدف لسياستها العراقية ملوحة بمقترحات عسكرية متعددة للقيام بذلك، جاء الموقف الأوروبي محذرا من مخاطر الحل العسكري ومصرا على حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، ليس بهدف إسقاط النظام العراقي بل لحمله على الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة والإصرار على عودة المفتشين الدوليين الذين أخرجتهم بغداد في العام 98. ويهدف الأوروبيون من ذلك، يقول الكاتب، إلى انتزاع ذريعة العمل العسكري من واشنطن والذي اتخذ القرار بشأنه ولم تتضح معالمه بعد. علي الرماحي، بيروت.
وأخيرا نستمع إلى التقرير الذي وافانا به أحمد رجب من القاهرة، ملاحقا فيه أخبار الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
اهتمت الصحف المصرية الصادرات اليوم اهتماما كبيرا بالشأن العراقي، وأكدت جميعها أن الرئيس المصري حسني مبارك سوف يسعى خلال لقاءاته في واشنطن لإقناع الإدارة الأمريكية بعدم توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. ونشرت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في القاهرة اليوم حوارا مع السفير المصري في واشنطن نبيل فهمي، قال فيه أن لقاءات الرئيس المصري مع قيادة الإدارة الأمريكية سيسجل خلالها وجهة النظر المصرية والعربية تجاه قضية العراق، وأضاف أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن التعامل مع العراق في هذا الوقت. وأضاف في حواره مع الأخبار أن الأمر الذي يدعو للقلق هو وجود تيار بين بعض المعلقين بضرورة توجيه ضربة إلى العراق، وقال إن هذا التوجه طالما حذرنا منه لتداعياته على استقرار الشرق الأوسط ومصالح الولايات المتحدة. وأوضح أن مصر ترى من الأهمية بمكان التركيز على مكافحة الإرهاب ولا تؤيد التعرض عسكريا للدول العربية، وأن المسائل المتراكمة منذ الغزو العراقي للكويت يجب أن تعالج في إطارها الصحيح وهو قرارات مجلس الأمن الدولي. أما صحيفة الوفد المصرية المعارضة فقد كتب فيها حسين عبد الرازق أن الإدارة الأمريكية أعلنت بوضوح عزمها على توجيه ضربة عسكرية إلى العراق والقضاء على النظام العراقي. وقال عبد الرازق أن واشنطن لا تأبه للإعلان المصري والعربي برفض توجيه ضربة إلى العراق، وذكر أن عاملين يرجحان تصميم الإدارة الأمريكية، أولهما استخدام التفوق العسكري المطلق لخدمة استثماراتها ومصالحها الاقتصادية والتحكم في بترول العراق واستكمال حصار إيران، وثانيهما رفض التحالف الأمريكي الإسرائيلي لاحتمال وجود أي دولة في المنطقة تملك أسلحة دمار شامل على حد تعبيره. وأضاف حسين عبد الرازق أنه في ظل التصميم الأمريكي وأسرار صدام حسين على موقفه وبالتالي إعطاء الإدارة الأمريكية ذرائع الضربة العسكرية للعراق، في ظل ذلك كله تبدو المعارضة المصرية والعربية أضعف من أن تغير الموقف الأمريكي، خاصة وأنها لا تتجاوز إعلان الرفض على حد وصفه. وفي صحيفة الأهرام المصرية أكد رئيس تحريرها إبراهيم نافع في مقال له اليوم حول الآفاق الجديدة للتعاون العسكري الأمريكي، أكد أن الدولتين التقيا في تحالف دولي واحد لتحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991، وهي أول حرب إقليمية بعد انتهاء الحرب الباردة. وأضاف أنه بقدر ما كانت هذه الحرب نقطة تحول في النظام الأمني الإقليمي للشرق الأوسط، بقدر ما كانت منعطفا مهما في العلاقات المصرية الأمريكية. وأثبتت الحرب ضد العراق لتحرير الكويت أثبتت استمرار مصر في تحمل مسؤولياتها الإقليمية على حد تعبير إبراهيم نافع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي. الكاتب صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي في واشنطن عرض في صحيفة الزمان للسيناريوهات المفترضة لعمل عسكري أمريكي مرتقب ضد العراق، مشيرا إلى أن الحكم العراقي أدى خدمة كاملة بقصد أو بغير قصد للولايات المتحدة في 3 عقود متتالية، وربما حان الآن الوقت الأمريكي لإحالته على التقاعد لسبب أو لآخر وعلى النحو الذي يحقق ويضمن المصالح الأمريكية والإسرائيلية. وزعم الكاتب أن المنطقة العربية تعيش الآن مرحلة انتقالية مهمة، معربا عن الأمل في أن تتدارك القمة العربية المقبلة الحق العربي الذي أخفق العرب في الحفاظ عليه بحسب ما يرى كاتب المقال.
وأشار الكاتب المصري وحيد عبد المجيد مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات في صحيفة الحياة إلى وجود كوابح تفوق في قوتها المحفزات فيما يتعلق بضرب العراق، وإلى عدم وجود ما يدل على تغيير هذا الوضع في المدى المنظور الذي ستتواصل خلاله الحملة الأمريكية على العراق سياسيا وليس عسكريا. عبد المجيد لفت إلى ضرورة تبريد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لشن الهجوم العسكري الأمريكي على العراق، وإلى أن إسرائيل تفضل تأجيل الهجوم بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني.
ومضى عبد المجيد إلى القول بأن الهجوم العسكري الذي ينتهي بإسقاط النظام العراقي يحتاج إلى تعاون إيراني بات بعيدا بل مستحيلا بعد إدراج طهران ضمن محور الشر. وهكذا أصبح الهجوم العسكري ضد العراق مؤجلا رغم حضوره بشكل منتظم في الخطاب الرسمي الأمريكي، لأنه يؤدي وظيفة مهمة هي وضع حكومة بغداد في حال ترقب مستمر وقلق دائم، ولكن الوظيفة الأهم يقول الكاتب هي وضع العالم العربي في معظمه والدول الرئيسة فيه خصوصا تحت الضغط وتشتيت انتباهها بين التداعيات المرتقبة لهذا الهجوم والآثار المترتبة على الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وختم عبد المجيد بالقول إن الهجوم الأمريكي في مثل هذا الظرف يفرض على واشنطن اللجوء إلى سياسة أقل انحيازا لإسرائيل، ولا تريد حكومة شارون الوصول إلى مثل هذا الوضع بغض النظر عن نتائجه العملية، معتمدة في ذلك على تغذية التصعيد الأمريكي ضد إيران لضمان استمرار تعارض هدفي واشنطن في ضرب العراق وتصوير إيران كتهديد أساسي ضمن مستلزمات مشروع الدفاع الصاروخي.
ورأى عمر العمر في صحيفة البيان الإماراتية أن الذي يعني الولايات المتحدة هو العراق بما يملك من احتياطي نفطي وثروات وقدرات وموقع جيوبوليتيكي على الخريطة الاستراتيجية، ولا يشكل إيجاد البديل لصدام هما لها. وتساءل الكاتب عما إذا فات الأوان على النظام العراقي لإعادة ترتيب أوراقه وإعادة تعبئة الجماهير وتنظيم صفوفه العسكرية والاندماج في محيطه العربي، مؤكدا على أن نهج النظام العراقي هو الذي سيحدد الإجابة على هذا التساؤل، وأن الإجابة لن تمنع الضربة الأمريكية ولكن ربما تؤجلها.
جولتنا في الصحافة العربية انتهت، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232-19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202112-22660. أكرر: 4202112-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. dot org.